بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على من أرسل إليهم أجمعين، الذي بشر وأنذر وبلغ رسالة ربه على الوجه الأكمل، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فإن المسلمين في هذه الليلة يودعون شهر رمضان الذي نزل بهم ضيفا ثم فارق عن سرعة وكأنها لمحة بصر، ولكن السعيد كل السعيد هو الذي وفق فيه للعمل الصالح ثم من الله عليه بعد ذلك بالقبول. ولهذا أوصيكم ونفسي أن نبتهل إلى الله عز وجل في ختام هذا الشهر بأن يتقبل منا عملنا، فإن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وذكر أن السلف رحمهم الله كانوا يسألون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يسألون الله 6 أشهر أن يتقبله منهم. فالمعول على القبول والعمل وسيلة، فإذا كان العمل مبنيا على الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سيكون مقبولا حيث تمشى فيه الإنسان على ما رسمه الله له. وإن الله عز وجل لما ختم هذا الشهر شرع لعباده فيه عبادات 3 تكلمنا عليها في الليلة الماضية. الأولى منها زكاة الفطر، أحسن، والثانية التكبير، بارك الله فيه، الثالثة صلاة العيد. أسرح. وتكلمنا على زكاة الفطر من حيث الجنس، من حيث الحكم والجنس والقدر والزمان والمكان. أما الحكم فإنها نعم مع شرط يجيب الله الثاني فريضة فرضها الله على عباده. ما دليلك على هذا؟ من يعرف الدليل؟ ما هو الدليل على أن زكاة الفطر فريضة؟ نعم،
أو
ابن عمر.
ابن عمر.
طيب.
قال فرض الله، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فطر سورة الصائم ومن سعد المساكين.
هذا ابن عباس، هذا حديث ابن عباس، حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. طيب. السيح. وعلى من تجب؟ على من تجب؟ لا، على من تجب. من الذي يجب عليه زكاة الفطر؟ نعم، والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. طيب، استرح. وهل تجب عن الحمل في البطن؟ نعم، لا تجب. لأن الأوصاف التي ذكرت على الذكر والأنثى والحر والعبد والصبي والكبير لا تنطبق على الحمل. ولكن فيكون الإخراج عن الحمل في البطن مستحبا وليس جوازا. نعم. ما جنس هذه الزكاة؟ الطعام. ما هو الدليل؟ اسبوع يا جماعة الدليل حديث ابن عمر قال فرضها صاعا من تمر او صاعا من شيء. في حديث اخر الحديث الثاني لا لا طيب لأنك لم تقل
قول الصحابي سعيد رضي الله عنه
أبي سعيد الخدري. نعم سكت شوي خفض شوي. نعم يكمل بارك الله فيك.
كنا نخرجها على أيام الرسول
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان طعاما التمر والأقل. أحسن بارك الله فيك. في أيضا حديث ابن عباس فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. خفض شوي. لو أخرجها من الدراهم. نعم لا تدري من الدراهم. ما هو الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام. أحسن. وما فرضه الله ورسوله فإنه لا يحل لنا أن نتعداه ولا أن نستحسن بعقولنا سواه. طيب قدرها صاع. والدليل حديث ابن عمر وأبي سعيد. طيب أحسنت استرح. وقتها ها؟ نعم
وقتها من ليلة العيد.
استريحوا يا جماعة استريحوا لا تتعبون وانتم تبقى تسمعوا إن شاء الله. نعم
من قدام العيد
بيوم
حتى
صلاة الظهر.
صلاة الظهر
أي طيب أحسن. يعني وقتها أن نخرجها يوم العيد قبل الصلاة هذا أفضل شيء. وله أن نخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. أحسن بارك الله. المكان أين تخرج؟ أحسن. البلد الذي يأتي يوم العيد وهو فيه. الذي يأتي يوم العيد وهو فيه. ما هو الدليل على أنه يجب إخراجها قبل صلاة العيد؟ الدليل على أنه يجب إخراجها قبل صلاة العيد حديث ابن عمر وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وحديث ابن عباس فمن أداها ليش وراء هذا أقوى فمن أداها هذا الأول بس خط الصوت خط الصوت فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. هذه أجوبة. أشوف. حكمها بعد الصلاة أنها صدقة من الصدقات لا تقبل. نعم، إلا إذا كان هناك عذر، إذا كان هناك عذر نسيت أو لم تعلم بالعيد إلا بعد أو ما أشبه ذلك من الأعذار فهذا يجوز بعد الصلاة، وأما بدون عذر فلا يجوز. طيب مكانها؟ طيب ما هو الدليل على أنه يجب أن تكون في المكان الذي أدرك الإنسان فيها فيه العيد؟ لأنها زكاة عن الصائم، والزكاة عن الصائم تكون في مكانه كما أن زكاة المال تكون في مكانه، ولكن إذا كان هناك مصلحة في نقلها إلى بلد آخر فلا بأس به. حط تحت الشيء. إذا كان هناك مصلحة في نقلها إلى مكان آخر فإن ذلك لا بأس به، كما لو كان البلد الذي أنت فيه ليس فيه فقراء أو كان فيه فقراء لكن هناك بلد آخر أشد حاجة من البلد الذي أنت فيه فلا بأس بنقلها حينئذ. طيب، وتكلمنا عن التكبير، فما صفة هذا التكبير وما حكم هذا التكبير؟ نعم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا واحد. أو تكون وترا فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كل ذلك جاء. أما حكمه، نعم لو تصبر شوي نعم، سنة. ما الدليل؟ وغير الصحابة ما في دليل من القرآن؟ قال الله تعالى ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولهذا ينبغي لنا أيها الإخوة ونحن نكبر الله في ليلة العيد ينبغي لنا أن نستحضر أمر الله ذلك كمال العبودية، يعني نحن الآن نفعل الأوامر على أنها أوامر لكن يغيب أنها لأمر الله بك. كلنا يتوضأ أليس كذلك إذا قام إلى الصلاة، لكن هل منا من يستحضر أنه يتوضأ امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، بحيث يشعر وهو ينفذ هذا العمل أنه يمتثل أمر الله؟ أسألكم. طيب يا جماعة، كلنا توضأ لصلاة العشاء، هل نحن استحضرنا ونحن نتوضأ الآية التي في آية في سورة المائدة أن الله أمرنا بذلك فنحن نفعل امتثالا لأمره؟ لا شك أنها تغيب عن أذهاننا هذه، ولهذا ينبغي إذا أراد الإنسان أن يقوم بطاعة من الطاعات أن يستحضر أمر الله تعالى بها حتى تكمل بذلك عبوديته. الأمر الثالث صلاة العيد. نعم، لا عيدها أعيدها. اللي مضى لا أعيدوها اليوم. أما وقت التكبير فإنه من غروب الشمس ليلة العيد أو من إعلان ثبوت الشهر. لو تأخر إعلان ثبوت الشهر عن الغروب فإذا أعلن ثبوت الشهر ابتدأ التكبير إلى أن يحضر الإمام لصلاة العيد، هذا وقته. ويكون في الأسواق والمساجد والبيوت ويتهر به الرجال ويسر به النساء. أما الأمر الثالث فهو صلاة العيد، فنسأل أولا عن حكمها. نعم، هذا رأي أنها فرض عين على الرجال، وأنه يجب على كل إنسان قادر أن يحضر صلاة العيد. قل آخر اسرع. طيب كم هذا الأخ؟ نعم، أحسن. طيب، هل هناك صلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحضور الناس إليها، بحضور النساء إليها؟ هي صلاة العيد فقط، حتى الحيض وذوات القدور أمرهن عليه الصلاة والسلام أن يخرجن، إلا أن الحائض تعتزل المصلى، لأن مصلى العيد مسجد، وذوات القدور هن النساء اللاتي ليس من عادتهن الخروج، بل هن في قدورهن لا يخرج، أمرهن أن يخرج. طيب، ويلتحق بصلاة العيد كيف يخرج الإنسان إلى صلاة العيد؟ نعم، متنظفا متطيبا وأن يخرج من طريق ويرجع من طريق آخر. وهل التجمع والتطيب شامل للرجال وللنساء؟ للرجال فقط، أما النساء فلا يحل لهم الخروج متطيبات أو متبرجات بزينة. ذكرنا أنه في هذا المقام يجب أن يحذر الإنسان من اللباس المحرم لذاته أو لوصفه، فما مثال المحرم لذاته؟ قل مثل الحرير على الرجل. الحرير الطبيعي ولا الاصطناعي؟ الحرير الطبيعي. طيب، والمحرم غير ما فيه الحرير؟ الذهب. فلا يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب، لا بخاتم ولا سلسلة ولا إزرار ولا سوار ولا ساعة ولا غير ذلك، ولا دبلة أيضا. أفتح. طيب، وما هو المحرم لوصفه؟ نعم يا أخي. نعم، المحرم لوصفه أن يكون الثوب مسبلا وأن يصف العورة. وأن يشبه ثياب النساء. نعم. طيب، أسأل. الإسبال، إذا قال قائل هل يشترط في تحريم الثياب المسبلة أن تكون خيلاء؟ نعم، قل أنت. طيب، ما هو الدليل على أنه لا يشترط أن تكون خيلاء؟ لا، أسأل. لا، أسأل. نعم، ما أسفل من الكعبين ففي النار، ولم يقيد طيب أحسن دقيقة أستاذ. أما إذا كان خيلاء فإن عقوبته أن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب أليم. أربع عقوبات والعياذ بالله. وأشار الأخ جزاه الله خيرا إلى الثياب التي تكون شبيهة لثياب النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من الرجال من النساء بالرجال. وذكر أيضا ثالثا وهو أن يكون غير ساتر، وهذا لا يمكن أن يكون ملبوسا لكن يعني على جميع العورة، لكن بعض الناس يتخذ ثيابا خفيفة وتحتها سراويل قصيرة، تحتها سراويل قصيرة بحيث إذا نظرت إلى ما تحت هذا الثوب وجدته يصف وجدته ظاهر اللون، فإذا كان الثوب لا يستر لون الجسم فإنه ليس بساتر. وعلى هذا فلو صلى رجل بسراويل قصيرة وعليه ثوب خفيف يصف البشرة فإن صلاته لا تصح، وعليه أن يعيد صلاته، لأن هذا خلاف ما أمر الله به، فإن الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن لم يأتي بما يستر العورة فإنه لم يأخذ زينته عند كل مسجد. هذه ثلاثة أشياء مما شرعها الله لعباده في يوم العيد. وبعد، فهل إذا انقضى رمضان ينقضي عمل المؤمن؟ لا والله لا ينقضي عمل المؤمن، لا ينقضي إلا بالموت، لقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت، كما قال الله تعالى عن المجرمين قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فلا أمد لعمل المؤمن إلا الموت. ومن نعمة الله ورحمته أن شرع لعباده عبادات على طول العام، فالصلوات لم تنتهي بصلاة رمضان، قيام الليل مشروع كل ليلة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وهذه الرواتب التابعة للمكتوبات لا تزال باقية، وهي 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه 12 ركعة، من صلاها بنى الله له بيتا في الجنة. أعدها يا أخ، أعدها. 6 قبل الظهر. أنا أخاطب واحد يا جماعة. 6 ركعات. نعم. وبعد الظهر أربع ركعات بتسليمتين. ليه؟ وبعد المغرب. طيب هذه 12، وبعد العشاء هذه 14، وقبل الفجر 2، هذه 16. أنا وجهت السؤال إليك من أجل أن أخبرك بأنها 12 ركعة، 4 قبل الظهر بثلاث، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. تمام؟ هذه هي الرواتب التابعة للمكتوبات، وآكد هذه الرواتب سنة الفجر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها فلا يدعها سفرا ولا حضرا، حتى إنه لما نام عن صلاة الفجر ذات ليلة حتى طلعت الشمس وارتفعت، صلى صلى الله عليه وسلم سنة الفجر وصلاة الفجر، فلن يتركها حتى بعد أن خرج وقتها. وماذا يقرأ في هذه السنة؟ يقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى قوله ونحن له مسلمون، وهذه الآية في سورة البقرة. وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وينبغي في هاتين الركعتين أن نصليهما خفيفتين، لا يطيل الركوع ولا السجود ولا القيام بعد الركوع ولا القيام بعد السجود الجلوس بعد السجود، وإنما يخفف هاتين الركعتين. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففهما حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن. يا أخواني السؤال مو بالآن، أقول الآن هذا وقت شرح وبعدين السؤال إن شاء الله، انتظر إذا سمحت استفد من الدرس واسأل بعدين. طيب وهذا الوتر سنة سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكده، حتى ذهب بعض العلماء إلى أن الوتر واجب، وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وما هو الوتر؟ الوتر ركعة يختم بها الإنسان صلاة الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. أقول بعد الأذان، كل الرواتب بعد دخول الوقت. طيب انتبه، أدنى الوتر رفعه ويوتر بثلاث، نعم يوتر بثلاث، وإذا أوتر بثلاث فإن شاء جعلها بسلامين، وإن شاء جعلها بسلام واحد وبتشهد واحد. بسلامين يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي الثالثة ويسلم. بثلاث يصلي ثلاثا فردا بتشهد واحد وسلام واحد. وبهذا تخرج عن مشابهة المغرب، لأن المغرب ثلاث لكن بتشهدين. ويوتر بخمس، وإذا أوتر بخمس سردها ولم يجلس إلا مرة واحدة ويسلم، يعني كل الخمس تكون بسلام واحد وتشهد واحد، ويوتر كذلك بسبع ويسردها وتكون بسلام واحد وتشهد واحد، ويوتر بتسع ويسردها لكن يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ويسلم، ويوتر في إحدى عشرة ركعة ويسلم من كل ركعتين. ضبطتم الصفات الآن؟ طيب أعيد عليكم السؤال، إذا أوتر بثلاث فكم صفة لها؟ لا لا لوراء أنت يا خالد، ها إذا أوتر بثلاث فكم صفة لها؟ نعم 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 هذه واحد. الصفة الثانية نعم وسلام واحد. بارك الله فيك. إذا أوتر بخمس فكم صفة لها؟ نعم
لها صفة واحدة وهي
نعم.
أن يسردها كلها
بالتشهد
واحد وسلام واحد.
أحسنت، لها صفة واحدة وهي أن يسردها كلها بالتشهد واحد وسلام واحد. وإذا أوتر بست في سبعة كيف؟ أحسنت. طيب وإذا أوتر بتسع نعم متى يكون التشهد الأول؟ بعد ثمان ركعات يكون التشهد الأول في الثامنة، ويقوم ولا يسلم ويصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. طيب وبإحدى عشرة مثنى مثنى قل يا قل ابني قس ركعتين 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 ويوتر ويختم بواحدة. طيب استر إذا فاته الوتر في الليل، يعني أنه أخر الوتر إلى آخر الليل بناء على أنه سيقوم ولكنه لم يقم، طلع الفجر عليه قبل أن يوتر، فماذا يصنع؟ يقضيه ولكن شفعا. فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث قضاه أربعا، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس قضاه ستا، وهكذا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. ووجه ذلك أن الوتر إنما تختم به صلاة الليل، وصلاة الليل قد انتهت، فيقضي الإنسان ورده الذي كان يصليه في الليل ولا يوتر لأن زمن الوتر انقضى. وإذا كان يظن أن لا يقوم من آخر الليل فأوتر في أوله ثم يسر له القيام من آخر الليل فقام، فماذا يصنع؟ قال بعض العلماء إنه ينقض وتره الأول فيصلي أول ما يصلي إذا استيقظ ركعة واحدة لتكون مع الركعة التي في أول الليل شفعا، ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة، ويسمى هذا عند أهل العلم نقض الوتر. ولكن هذا القول ضعيف جدا، لأنه لا يمكن أن تبنى ركعة على أخرى وبينهما هذه مدة طويلة أو النوم أيضا. والقول الصحيح أنه إذا أوتر في أول الليل ثم يسر له أن يقوم من آخره فإنه يصلي ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر. فإن قل هذا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فالجواب أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، لو قال لا تصلوا بعد الوتر ما صلينا، لكن قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا الرجل حين أوتر من أول الليل يعتقد أن هذا هو آخر صلاة الليل، فقد امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قدر له أن يصلي فصلى. ولذلك لو أوترت ثم دخلت المسجد تصلي ركعتين ولا ما تصلي؟ تحية المسجد. ولا ينافي هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، لأن هناك فرقا بين العبارتين. فهناك فرق بين أن يقول لا تصلوا بعد الوتر وبين أن يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. إذا أتينا إلى الصيام، هل انقضى الصيام في انقضاء شهر رمضان؟ لا، فإن من صام من كل شهر 3 أيام كان ذلك كصيام الدهر، فتصوم من كل شهر 3 أيام سواء من أول الشهر أو وسطه أو آخره، لكن الأفضل أن تكون في أيام البيض وهي يوم 13 و14 و15. كذلك أيضا يشرع لنا أن نصوم 6 أيام من شوال إذا قضينا رمضان أو إذا صمنا رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وانتبه لمسألة يسأل عنها الناس كثيرا، إذا كان على الإنسان قضاء مثل أن يكون قد سافر وأفطر في سفره أو مرض أو امرأة حاضت وعليها قضاء، وأحبت أو أحب هذا الذي عليه القضاء أن يصوم 6 أيام من شوال ثم يقضي بعد ذلك، فهل يكتب له أجر هذه 6؟ لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه، ومعلوم أن من عليه القضاء لا يقال إنه صام رمضان. وهذه المسألة لا يتأتى فيها الخلاف المشتهر بين العلماء، هل يجوز أن يتنفل بالصوم من عليه قضاء رمضان؟ لأن تلك مسألة وهذه مسألة. وعلى هذا فينبغي أن ننبه إخواننا الذين يشكل عليهم هذا الأمر، لأن بعض الناس يقول، قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فيقول إن عائشة لابد أن تصوم 6 أيام من شوال. والجواب أن عائشة أفقه من أن تصوم 6 أيام من شوال، وقد علمت إن كان الحديث قد بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه، فلابد من تقدم صيام رمضان على هذه الأيام 6. كذلك أيضا شرع الله لنا الصوم في عشر ذي الحجة، وشرع لنا الصوم في يوم عرفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وشرع لنا صيام شهر الله المحرم، ولا سيما العاشر والتاسع منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، ولكنه قال صوم يوما قبله أو يوما بعده خالف له. ومما شرع لنا أن نصوم يوم الاثنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. وكذلك يوم الخميس فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه مع الاثنين. إذن فالصوم لا ينقطع لانتهاء رمضان، لا تزال هذه العبادة والحمد لله مشروعة لنا، فينبغي لنا أن ننتهز فرص أعمالنا بالأعمال الصالحة. وهذا التسبيح أدبار الصلوات من قال دبر كل صلاة، من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، محيت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والأذكار خلف الصلوات وردت على أنواع متنوعة، منها سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 يكون المجموع 99، وتختم 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومنها سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، الله أكبر الله أكبر 34، تكون الجميع 100. ومنها سبحان الله 10 مرات، والحمد لله 10 مرات، والله أكبر 10 مرات، فالجميع 30. ومنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، تكون الجميع 100. فإذا ذكرت الله مرة بهذا، فإذا سبحت وذكرت مرة بهذا ومرة بهذا فهذا خير، وإن اقتصرت على نوع واحد منها فلا بأس. واعلم أن بعض العبادات يرد على وجوه متنوعة، والأفضل أن تأتي بهذا الوجه تارة وبهذا الوجه تارة أخرى، لأجل أن تحصل على السنة كلها. فإن قلت ما الحكمة من أن هذه العبادات تأتي على وجوه متنوعة، لماذا لم تكن نوعا واحدا؟ نعم طيب أحسن، حتى لا يتبلد الذهن والحس فتكون مجرد عادة، كأنها آلة أوتوماتيكية يسبح الإنسان ولا يدري كم سبح لأنه آخر على العادة. فإذا تنوعت انتبه، فأتى هذه المرة بهذا النوع والمرة الأخرى بالنوع الثاني وهكذا. هذه فائدة. الفائدة الثانية نعم ما يخالف، لكن ليش وردت على وجوه متنوعة؟ نعم لأجل التيسير على العباد. افرض أنك مشغول تنصرف من الصلاة بسرعة، ما الذي يناسبك؟ العشر، فتسبح 10 فهذا أيسر لك. طيب، في أيضا أن فيه تحقيق الاتباع، أن فيه تحقيق الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنك تسبح من أجل إيش؟ موافقة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا جاءت بعض العبادات على وجوه متنوعة. حفظنا الآن التشهد بعد الصلاة، فهل هناك شيء آخر غير الذكر بعد الصلاة جاء على وجوه متنوعة؟ لا، في أذكار الصلاة أسرع. لا 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 أسرع. الاستفتاح جاء على وجوه متنوعة، منها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ومنها اللهم اغسلني من خطاياي بالماء، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ومنها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. وأكثر الناس يستفتحون بهذا، حتى إن الإنسان أحيانا قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يريد أن ينوي الاستفتاح في حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ولا يدري إلا وهو قد شرع بسبحانك اللهم وبحمدك، لأنه عندنا غفلة في الوقت. أيهما أفضل، أن تقتصر على سبحانك اللهم وبحمدك أو أن تقول هذا تارة وهذا تارة؟ أن تقول هذا تارة وهذا تارة. نعم. على كل حال وما دمنا نتكلم الآن في الصلاة فإننا نلقي بعض الأضواء على هذه الصلاة العظيمة. هذه الصلاة كما يعلم الكثير منا فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان يصل إليه البشر. في أي مكان؟ فوق السماء السابعة. وفرضت من الله إلى رسوله بدون واسطة ليلة المعراج، وفرضت 50 صلاة في اليوم والليلة. وهذه الوجوه الثلاثة كلها تدل على عناية الله عز وجل بهذه الصلاة، وأنها جديرة بأن يستغرق الإنسان أكثر أوقاته فيها. يعني 50 صلاة في اليوم والليلة لا شك أنها تستغرق وقتا، ولكن من رحمة الله عز وجل أن جعلها 5 في الفعل و50 في الميزان. طيب، هذه الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، صح؟ انتبه ولد، هذه الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، موافقون؟
نعم.
نعم، لأن الإنسان كما ثبت في الحديث الصحيح يناجي الله سبحانه وتعالى، يقول الحمد لله رب العالمين، فإذا قال ذلك قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يناجيك الله عز وجل آية آية، إذا قلت آية أجابك الله، فهي مناجاة بين العبد وبين ربه، وما أعظم الصلة بالمناجاة. وفي هذا الحديث حديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة، ولهذا لا نقرأها جهرا في الصلاة الجهرية لأنها ليست من الفاتحة، ولو كانت من الفاتحة لكان ابتداء القراءة من بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن لو رجعنا إلى الترقيم في المصحف لوجدنا أن بسم الله الرحمن الرحيم رقم 1، ولكن هذا الترقيم مبني على قول مرجوح وهي أن البسملة من الفاتحة، والصواب أن البسملة ليست منها بدليل هذا الحديث الذي أشرنا إليه. ولكن إذا قلنا إن البسملة ليست منها والفاتحة بالاتفاق 7 آيات، وهي 7 المثاني التي قال الله فيها ولقد آتيناك 7 من المثاني، فأين 7 الآيات إذا حذفنا البسملة منها؟ لنقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كم هذه؟ 3 آيات. إياك نعبد وإياك نستعين هي الوسطى، هي الرابعة، وهي بين الله وبين العبد 2، والثلاث الأولى لله خاصة. اهدنا الصراط المستقيم هذه 5، صراط الذين أنعمت عليهم 6، غير المغضوب عليهم ولا الضالين 7، الثلاث الأولى الأخيرة للعبد، والثلاث الأولى لله، والآية الوسطى بين الله وبين العبد. فإذا قسمة الآيات تقتضي أن تكون أول آية من الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين، ولا إشكال في ذلك. بعد هذا، بعد أن يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام، ويجب أنا الآن نعود من جديد يا جماعة لنذكر صفة الصلاة على وجه موجز. يكبر الإنسان تكبيرة الإحرام بعد أن يتوضأ ويستقبل القبلة فيقول الله أكبر، فلو قال الله أكبر لم تنعقد صلاته، لأن الله استفهام، ولو قال الله أكبر لم تنعقد صلاته أيضا لاختلاف المعنى، ولو قال الله أكبر انعقد صلاته لأن إبدال الهمزة واوا بعد الضم سائغ في اللغة العربية، ولو قال الله أجل وأعظم لم تنعقد صلاته. لماذا؟ لأنه خالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال للرجل إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ثم يستفتح بما ورد. والدليل على أن الاستفتاح بعد التكبير قول أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فدل هذا على أنه إذا كبر يستفتح ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن، لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة ويقول عند ختمها آمين، ومعنى آمين اللهم استجب، فهي اسم فعل أمر، ولكن بالنسبة لكونها موجهة لله لا نقول إنها اسم فعل أمر، لأن الله تعالى لا يؤمر من قبل عباده، ولكن قال إنها اسم فعل دعاء نعم أو طلب، أما أمر لا. وبعد ذلك تقرأ ما تيسر من القرآن، والأفضل أن تكون القراءة بعد الفاتحة في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، لا دائما ولكن غالبا، وينبغي في المغرب أن يقرأ من طوال المفصل أحيانا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب سورة الطور كاملة، وقرأ مرة سورة الأعراف في صلاة المغرب، وسورة الأعراف تبلغ جزءا وربع جزء. أما في الظهر وفي العصر وفي العشاء فإنه يقرأ من أوساط المفصل. نعم، طوال المفصل من قاف إلى سورة عم، وقصار من سورة الضحى إلى آخر القرآن، وأوساطه من سورة عم إلى الضحى. وإنما سمي هذا الجزء من القرآن مفصلا لكثرة فواصله بقصر سوره. ثم بعد ذلك يكبر للركوع ويركع فيحني ظهره تعظيما لله عز وجل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الركوع فعظموا فيه الرب، فتنحني تعظيما لله وتقول سبحان ربي العظيم، لتجمع بين التعظيم بالفعل والتعظيم بالقول، ثم ترفع رأسك قائلا سمع الله لمن حمده، أي استجاب لمن حمده، وتقول بعدها ربنا ولك الحمد إلى آخره. وقد ورد في ربنا ولك الحمد أربع صفات: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، وكل هذا جاء. ف بل الأفضل أن تقول مرة ربنا لك الحمد، ومرة ربنا ولك الحمد، ومرة اللهم ربنا لك الحمد، ومرة اللهم ربنا ولك الحمد، لتجمع بين السنة كلها حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد. ثم تخر ساجدا مقدما ركبتيك على يديك، فتقدم الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والأنف. ويجب أن يكون السجود على هذه الأعضاء السبعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، هكذا جاء في بعض ألفاظ البخاري أمرنا على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. وتقول في السجود سبحان ربي الأعلى، وإنما شرع لك أن تقول سبحان ربي الأعلى وأنت في السجود، لأنك إذا وضعت جبهتك وهي في وجهك الذي هو أشرف أعضائك وضعته على الأرض فإن هذا يعتبر نزولا، أليس كذلك؟ فإذا كان يعتبر نزولا ناسب أن تنزه الله سبحانه وتعالى عن هذا النزول وتقول سبحان ربي الأعلى، فكأنك تذكر بنزولك إلى الأرض وتنزيل وجهك على موطئ الأقدام، تذكر بذلك علو الله عز وجل فوق عباده، فتقول سبحان ربي الأعلى. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في السفر إذا علوا نشزا أن يقولوا الله أكبر، وإذا هبطوا واديا أن يقولوا سبحان الله. لماذا؟ لأن الإنسان إذا علا نشزا وارتفع قد يرتفع بنفسه فيذكر نفسه ويقول الله أكبر، وإذا نزل هبط واديا فإنه ينزل فينزه الله تعالى عن صفة عن هذه الصفة التي هي السفول والذنوب. أيها الأخوة، أقول إنه في السجود يقول سبحان ربي أعلى، ثم يرفع ساجدا ويجلس بين السجدتين. وكيف يجلس؟ أفضل ما يجلس عليه أن يكون مفترشا، أي يجعل رجله اليسرى تحت أليته وظهر الرجل إلى الأرض، وينصب الرجل اليمنى على يمينه، ومعنى نصبها أن يضع أطراف أصابعه على الأرض ويكون عقبها إلى فوق، ويقول في هذا الجلوس رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى، ثم يفعل بقية الصلاة على هذا، وإذا صلى ركعتين جلس للتشهد وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونحن الآن سنناقش معاني هذه الكلمات. ما معنى التحيات لله؟ واحد اثنين ثلاثة. المفروض أننا كلنا نعرف معناه، المفروض أننا كلنا نعرف معناه، لأننا نقرأه في صلاة، كيف نقرأ ما لا نعرف معناه؟ التحيات معناه كل ألفاظ البقاء والدوام والعظمة ثابتة لله اختصاصا واستحقاقا، اختصاصا واستحقاقا. معنى اختصاصا أنه لا يشرقه فيما يستحقه من هذه التحيات أحد، ومعنى استحقاقا أنه أهل لأن يحيى سبحانه وتعالى. الصلوات ما هي؟ الصلوات كل الصلوات يعني ما نصليه لله عز وجل. وقال بعضهم الصلوات بمعنى الدعوات، لأن الصلاة في اللغة الدعاء. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أيدعو لهم. هذا التفسير أعم من التفسير الأول، والتفسير الأول أليق في موضعه، لأن الآن يقول لأن الإنسان يقول هذا الشيء وهو يصلي، فيكون تفسيره بالصلوات المعروفة أليق بالمقام، وتفسيره بالدعاء أشمل وأعم في المعنى. وأما قوله والطيبات، فما هي الطيبات؟ الطيبات الأوصاف والأفعال بالنسبة لله، والأفعال بالنسبة لنا. انتبه، الأوصاف هي الطيبات، هي الأوصاف والأفعال بالنسبة لله. فكل أوصاف الله تعالى فهي طيبة، وكل أفعال الله فهي طيبة، وكذلك الطيبات من أفعالنا. فالطيبات التي نفعلها لله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. السلام عليك أيها النبي، ما معنى السلام عليك أيها النبي؟ طيب ما معنى قولك لصاحبك إذا مررت به السلام عليك؟
الأمان عليك،
السلام الأمان يعني لا غير. صحيح، هو الأمان من معنى السلام. طيب السلام بمعنى السلامة من كل آفة، السلامة من كل آفة، ومنها الخوف، ولهذا نقول السلام بمعنى الأمان، لأن فيه دوار الخوف. فالسلام عليك تدعو الله تعالى بأن يسلم نبيه صلى الله عليه وسلم من جميع الآفات الدنيوية والأخروية. الآفات الأخروية واضح، لأن الرسل يسألون الله تعالى أن لا تقع فيه. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا تخزني يوم يبعثون، ومن دعاء المؤمنين ولا تخزنا يوم القيامة. لكن الآفات الدنيوية هل تقع للرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ ربما تقع، ربما يسلط أحد مثلا فيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر المؤرخون أن رجلين أرادا أن يسطوا على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجاه من القبر، وهذه القصة مشهورة، ولكن الله تعالى حماه والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي، عليك كيف تخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بعيد منك وهو كذلك ميت؟ نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا من قوة استحضار المصلي لما يدعو به للرسول عليه الصلاة والسلام، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه يخاطبه، ولهذا لا يعتبر هذا خطابا كما يخاطب به الإنسان الذي يلاقي غيره، لكنه خطاب استحضار بالقلب لا خطاب سماع. ولهذا نحن الآن نقول السلام عليك أيها النبي، والصحابة يقول ذلك وهم بعيدون عن الرسول عليه الصلاة والسلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أيها النبي، وش معنى النبي؟ المنذر أو المنبأ؟ نعم، أو كلاهما. فهو منذر منبأ، منبئ عن الله، والله سبحانه وتعالى قد نبأه وأرسله. هل نقول النبي ولا النبي؟ ها يجوز هذا وهذا، يجوز هذا وهذا. أما النبي فهو من النبأ، وأما النبي فهو إما من النبأ وسهلت همزة، وإما من النبوة وهي الارتفاع، وذلك لارتفاع المكتبة عليه الصلاة والسلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا الدعاء أعني رحمة الله وبركاته يشمل ما يكون على الرسول عليه الصلاة والسلام وما يكون على سنته وهديه، أن يجعل الله البركة في سنته وهديه فيعم جميع البشر. ثم بعد ذلك تبدأ فتقول السلام علينا، بل تثني فتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تذكر ذلك بعد أن ذكرته للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن حق الرسول أعظم من حق النفس، ويجب على الإنسان أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه، ولا يتم الإيمان حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك ومن ولدك ومن آبائك ومن الناس أجمعين. وعلامة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام أن تقدم قوله على ما تريده أنت، وأن تقدم قوله على ما يريده أبوك وما أشبه ذلك، لأن هذا أعني الاتباع والموافقة هو نتيجة المحبة. ولذلك تجدك أنت إذا أحببت شخصا تقتدي بأقواله وبأفعاله وإن لم يدعك إلى ذلك. فهكذا أيضا اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على أن الإنسان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا نقدم الدعاء له قبل أنفسنا. السلام علينا عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. من عباد الله الصالحون؟ كل عبد صالح في السماء والأرض، حتى الملائكة يذكرون في ذلك. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون قبل أن يفرض عليهم التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. وأما جبريل وميكائيل فأبدلها بقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا إعلام بالتوحيد والرسالة. تقوله سرا بينك وبين نفسك، لكنه تقرير له في نفسك. ومعنى قولنا أشهد أن لا إله إلا الله أي أشهد أن لا معبود حق إلا الله عز وجل، وأن محمدا وهو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وإلى آخر ما هذا هو التشهد الأول. فإن كنت في ثنائية أو ثلاثية أو رباعية فإنك تقول في التشهد الذي يعقبه السلام زيادة على ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومعنى قولك اللهم صل على محمد أي اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى. وتقول بعد هذا أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليقل أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا مرور سريع على صفة الصلاة. وهناك أشياء مبسوطة في كتب أهل العلم من أحب أن يرجع إليها فليفعل. والآن نأتي إلى دور الأسئلة، لأن الظاهر أن هناك أسئلة كثيرة. نعم ابدأ بلا همة الأمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل يقول هل سلب أهل الكهف يدخل الجنة كما يقول بعض الناس؟
أقول للأخ القائل الأسئلة إذا جاء مثل هذا السؤال فاطرح، لأن هذا لا فائدة منه في الواقع.
قد ناقشت صاحبة فأخبرني أن هنا في الحرم جماعة يروجون لمثل هذا الكلام ويثيرون حول أمور عقائدية.
على كل حال هذه المسائل، ما لون كلب أهل الكهف وما سنه وكيف بطح رجليه في الوصيف، نعم، و هل يدخل الجنة أو لا يدخل الجنة، كل هذه مسائل لغو من العلم، لأنه لو كان لنا في هذا خير هل يكتمه الله علينا؟ أبدا. فإذا كان الله لم يذكره بما قصوا علينا من نبئهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه في ذلك شيء، فكل ما قيل في ذلك مما لم يثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل، والتحدث فيه وعنه من لغو القول وإضاعة الوقت وتهييج العامة. نعم.
يقول السائل إذا كنت نويت الاعتكاف العشر الأواخر وأردت أن أذهب في هذه الليلة إلى جدة، فهل علي أن أبقى حتى يغد أم أنه لا بأس بذلك؟
من المعلوم أن الاعتكاف في العشر الأواخر ليس بواجب إلا من نذره، فإنه يجب عليه أن يوفي بنذره لأنه طاعة، فهو سنة. لو قطعه الإنسان في اليوم الخامس والعشرين في نصف العشر فلا إثم عليه، ولكن من أحب أن يكمله حتى يحصل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يخرج من معتكفه حتى يثبت دخول شهر شوال، حتى يثبت دخول شهر شوال. فإذا ثبت إما بغروب الشمس إذا أتممنا رمضان 30، وإما بنبأ جديد إذا كان رمضان 29، المهم إذا ثبت الشهر فقد انقضى زمن الاعتكاف، فليخرج الإنسان من معتكفه ويكون بذلك قد أدى السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض السلف كما قلنا قبل درسنا هذا استحب أن يبقى في معتكفه حتى يخرج لصلاة العيد، واستحب أيضا أن لا يتجمل المعتكف بل يخرج في ثياب اعتكافه، وقد بينا أن هذا ليس بصحيح وأن المعتكف يتجمل كما يتجمل غيره من الناس. نعم.
يقول السائل هل يجوز التبرك بثوب الكعبة وتمسح به؟
التبرك بثوب الكعبة والتمسح به من البدع، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما طاف معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في الكعبة وجعل يمسح جميع أركان البيت، يمسح الحجر الأسود ويمسح الركن العراقي والركن الشامي والركن اليماني، كل الأركان الأربعة يمسحها مسحا، أنكر عليه عبد الله بن عباس فأجاب معاوية ليس شيء من البيت مهجورا، فأجابه ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الركنين يعني الحجر الأسود واليماني، وهذا دليل على أنه يجب علينا أن نتوقف في مسح الكعبة وأركانها على ما جاءت به السنة، لأن هذه هي الأسوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما الملتزم الذي بين الركن الأسود بين الحجر الأسود والباب فإن هذا قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قاموا به فالتزموا، والله أعلم. أما ما قاله السائل أو الخصم عن أن هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فأولا نقول هل ثبت ذلك عن ابن تيمية أم لا؟ لأن ابن تيمية رحمه الله نعلم أنه من أشد الناس محاربة للبدع، وإذا قدر أنه ثبت عنه فهل قوله حجة على غيره؟ لا، لأن ابن تيمية رحمه الله كغيره من أهل العلم يخطئ ويصيب، وإذا كان معاوية رضي الله عنه وهو من الصحابة أخطأ فيما أخطأ فيه من مكره كان أربعة حتى نبهه على ذلك عبد الله بن عباس، فإن من دون معاوية يجوز عليه الخطأ، فنحن أولا نطالب هذا الرجل بإثبات ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وإذا ثبت أنه عن شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه ليس بحجة، لأن أقوال أهل العلم يحتج لها ولا يحتج بها، وهذه قاعدة ينبغي لك أن تعرفها، كل أهل العلم أقوالهم يحتج لها ولا يحتج بها إلا إذا حصل إجماع من المسلمين، فإن الإجماع لا يمكن الخروج عنه، بل لا يمكن الخروج عليه. نعم، كيف؟ يعني إنه إذا قال أحد من العلماء قولا نقول هذا الدليل. نعم.
يقول السائل: شخص اعتاد بكل عمرة أن يحلق شعره في خارج مكة حيث يعود إلى بلده ويحلق رأسه هناك، فما حكم عمرته؟
يقول أهل العلم إن حلق الرأس لا يختص بمكان، فإذا حلقته في مكة أو في غير مكة فلا بأس، لكن الحلق في العمرة يتوقف عليه الحلق، وأيضا سيكون بعد الحلق طواف وداع، فالعمرة هكذا ترتيبها: طواف، سعي، حلق أو تقصير، طواف وداع إذا أقام الإنسان بعد أداء العمرة، وأما إذا سافر من حين أن أتى بأفعال العمرة فلا وداع عليه. إذن معناه لا بد أن يحلق رأسه أو يقصره وهو في مكة إذا كان يريد الإقامة، لأنه سيأتي بعده طواف الوداع. أما إذا طاف وسعى خرج إلى بلده فورا فإنه لا حرج عليه أن يقصر أو يحلق في بلده، لكنه سيبقى على إحرامه حتى يقصر أو يحلق.
يقول السائل: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا بدعوة الجاهلية أنهم يجلسا جهنم وإن صام وصلى، وذكر بالحديث أن ادعوا الناس كما سماهم الله، هل هناك حرج مثلا إذا قلنا يا سعودي أو يا مصري أو غيره؟
يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ومن المعلوم أنه لا يمكن التعارف إلا بنسبة الإنسان إلى قبيلته، فيقال فلان ابن فلان ابن فلان حتى نصل إلى القبيلة، فالانتساب إلى القبائل هذا من الحكم التي جعل الله سبحانه وتعالى هذه القبائل من أجلها، لأنه لو كان الناس قبيلة واحدة حصل اللبس، وكذلك الانتساب إلى الدول لا شك أنه لا حرج فيه لأنه من جنس الانتساب إلى القبائل، ولكن يجب أن لا يفخر أحد على أحد بانتسابه إلى قبيلة أو إلى دولة، لأن هذا من دعوة جاهلية حيث كانوا يفخرون بالأنساب والأحساب، والفخر كل الفخر بطاعة الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني لا لتفاخروا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن كان أتقى فهو أكرم عند الله، حتى وإن لم يكن له نسب معروف، حتى لو كان من الأرقى ومن المماليك وهو أتقى فإنه عند الله تعالى أكرم، وإذا لم يكن أتقى فإنه عند الله تعالى أهون، وإن كان من أشرف الناس نسبا. نعم.
يا شيخ، ولكن قول الرسول منظوم كما سماه الله عباد الله.
نعم، هذا عند اتفاق يعني معناه لا تتفاخروا فكلكم من عباد الله عز وجل. واما الانتساب الى القبيله فهذا معروف حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: قدمت من بلد تاخر القيام عن هذا البلد، وبالتالي فانه اكتمل الشهر في بلادنا ونفق هنا، فاني ساصوم 28 يوما، أو إذا اختبر هنا فإني سأصوم 26 يوما، فهل هو أي مع بلدي أم مع هذه البلاد؟
إذا قدم الإنسان من بلد تأخر صومه إلى بلد تقدم صومه فإنه يجب عليه إذا أفطر البلد إذا أفطر أهل البلد الذي قدم إليه أن يفطر معه، لأن هذا البلد لما ثبت فيه دخول الشهر كان هذا اليوم يوم عيد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين، وعلى هذا فيجب على هذا الرجل الذي قدم من بلد تأخر صومه عن أهل هذا البلد الذي قدم إليه، يجب عليه أن يفطر مع أهل البلد الذي قدم إليه، وما نقص فإنه يقضيه بعد العيد. فإذا كان قد صام 28 يوما فإنه إذا أفطر يقضي يوما نعم، والعكس بالعكس، العكس بالعكس، يعني لو قدم من بلد صاموا قبل البلد الذي قدم إليه فإنه يبقى حتى يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. وقال بعض العلماء إنه إذا أتم 30 يوما فإنه يفطر سرا، يفطر سرا لأن الشهر لا يمكن أن يزيد على 30 يوما، ولا يعلن إفطاره لأن الناس إيش صائمون فلا يعلن إفطاره.
سؤال بسيط بفضلك، ناس سلمك الله
تسمحون له يسأل،
ناس طال الله عمرك يسكنون الطائف يصبحون الصبح يجون هنا المغرب يصلون يفطرون بالحرم يصلون المغرب التراويح في الغيام والفجر يروحون، هل علم احرام دولتي كل يوم يروحون؟
يقولون ناس من اهل الطائف،
هم
من الطائف أجناب أو أجناب، المهم يأتون من الطائف كل ليلة إلى مكة للإفطار في مكة وصلاة القيام، ثم يرجعون إلى الطائف، فهل عليهم إحرام وهل عليهم وداع؟ الجواب: ليس عليهم إحرام ولا وداع.
أول مرة
جاءوا بإحرام وخرجوا مودعين، وأما ثاني مرة وما بعدها فليس عليهم شيء. نعم، خلاص اسمحوا ذاك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم،
يقول
السائل: قضاء اليومين اللي فاتت سواء هنا أو في بلاده، لأن قضى رمضان يجوز تأخيره إلى شعبان حتى يكون بينك وبين رمضان الثاني بمقدار ما عليك. نعم،
يقول:
سبقك بها أكاشة.
يقول السائل، يقول السائل: هل يجوز لي أن أستقبل مقالب من بلاد أجنبية مسلمة إذا كانت ذوي حساما وعندي أولاد؟
أولا، ينبغي لنا أن لا يصل بنا الترف إلى هذا الحد الذي قد يكون به التلف، فإن بعض الناس لما أنعم الله علينا والحمد لله بهذه النعمة صاروا يتباهون في استخدام الخدم، حتى أصبح النساء يصابن بأمراض كثيرة من أجل التعطل عن العمل وعدم التعرض للشمس والهواء، تجد المرأة دائما في هذه الكلة ما تستنشق الهواء الطلق أبدا لأنها ما تخرج ولا تعمل، وتجدها يصيبها الكسل والملل، وربما تصاب الأمراض النفسية لأنه إذا تعطل البدن تعطل الفكر، وإذا تعطل الفكر صار يدور يمينا وشمالا وصار يرجع عليه من الوساوس ما قد يخل بسلامته واستقامته. فالذي أنصح به إخواني أولا وقبل كل شيء أن يتوقفوا عن استيراد أو استخدام هؤلاء الخدم إلا في الضرورة القصوى، وإذا اضطر الإنسان إلى ذلك ضرورة قصوى فلا حرج، بشرط أن لا يكون هناك فتنة. فإن كان هناك فتنة بأن استخدم خادمة شابة جميلة فإن ذلك يؤدي إلى الفتنة، إما من الرجل صاحب العائلة وإما من أولاده وأبنائه. ولا بد أيضا أن يكون مع محرمه، لأنه لا يمكن أن تأتي من بلادها إلا بمحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. ولأنها إذا لم تأتي بمحرم فإن أهل البيت ربما يحتاجون إلى السفر لزيارة قريب أو لزيارة المدينة مثلا أو لزيارة مكة بالعمرة أو بالحج، فيقعون في مشكلة. فالذي أنصح به أن لا يستقدموا خادما إلا عند الضرورة، وأن يكون معها محرمها إذا استخدموها.
فضيلة الشيخ، يقول السائل لدي والد، قلت والدي إمام مسجد ومعه سلف البول، كما أنه يأتيه مرض نفسي كل سنة لمدة غير محدودة، وحين يأتي هذا المرض يتضايق من المسجد ولا يحب أن يكون هو الإمام، ولا يذهب إلى المسجد الذي هو إمامه، وأنا وأهلي نقول له لماذا لا تفعل،
لا تترك،
لماذا لا تفصل؟
نعم.
وتريح نفسك، أرجو إفادتي، هل عليه
على كل حال يكفينا أن نفهم أن هذا الإمام فيه سلس البول، فإن العلماء يقولون إن من فيه سلس البول لا يكون إماما لمن كان سليما منه. وعلى هذا فإن كان ما تقوله في حق أبيك حقا فإن الواجب عليه أن يعتزل الإمامة، لأنه لا يمكن أن يتقدم يصلي بالناس وفيه السلس ومعهم وهم سالمون منه. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وإذا كان أيضا يعتريه مرض نفسي فإن هذا يزيد أو يؤكد أن يدع الإمامة. سيأتي ما أيضا.